قبل نقرأ بدت لي خاطرة حبيت أن أفيدكم فيها. من المعلوم أن الإنسان منا ولن يكون خير من رسول الله. تصيب في هذه الحياة الدنيا مأوى وضيق مالي، وضيق إن صح التعبير بلغة المثقفين اجتماعي، إن زوجة في وظيفة. فإياك أن تعتقد أن لك مخرج من ورطتك ولو بعد حين إلا بتقوى رب العالمين، لأنه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن كانت ورطة مادية لا تقع في نفسك وتضمر خلاص أنا اضطريت بروح لبنك، إياك والله إنك ما تكون متقي ولن تفرج همك. يا كما يقال في ذم الرجل الذي ينحط رتبته عند الله، يعلم الرب من حاله وقلبه أنه إذا عرف نفسه امرأة جميلة وتسنى له زنى، فهذا الرجل ليس إيش بذاك عند الله. كذلك لا تحط في نفسك تقول إذا تكالبت الأمور هذا يريد دين وهذا يريد دين وإيش أسوي حتى لا أحرج مع الناس، أذهب إلى الربا، أخذ من البنك قرض، أخذ بيع تأجير منتهي بالتمليك إلى آخره وأتنازل بها عن واحد يعطيني فلوس، طرق محرمة لا تلجأ. لا يرى الله من قبلك أنه يعرف عليك الطرق المحرمة هذه سهلت أنك تسويها أنك تصنعها، لأنك حينئذ منت في رتبة أهل التقى. أن تعلم أن النبي كما مر معكم في دراستكم في المسند في الفجر إنه كان يتلوى من الجوع لا يجد الدقل وهو رديء التمر. رديء التمر ترى الناس يطرحوه، النبي من الجوع ما يجد حتى يأكل ويسكت جوعه، ومع ذلك ما مد يد اليهود بالربا. كان ممكن أن يأخذ دين من يهود بالربا لأنه كانوا للسحت، كل سواه حتى يضمن اليهودي ماله، اليهود معروفين الدين ما يعطيك شيء لله يضمن حقه، شو سوى سكته لا شك مش بأمر شرعي أعطاه درع لكن ما سكته بالربا. تعرف اليهودي لما تأتيه بالربا من قوة شيطانه وقريره اللي معه يفرح به، مع أنه في البداية قد يخسر أنه دانك والنفع بيجي له آجل النفع، لكن هنا قوة شيطانية تعتري مثل هؤلاء اليهود ويفرح بيش بالربا. فمقصودي أن لا يرى ربك من قلبك انحطاط في الرتبة بحيث أنه في زعمك لو عرض عليك الربا ستأخذه عند الاضطرار. لا تقل هذا في نفسك، قل سأصبر لآخر لحظة حتى لو سجنت. الحسن البصري أظن أو غيره في دين سجن يحصل، حتى لو انتهك عرضك بالمشاية والنميمة أن فلان ما أرد حقي وانت عارف وهو يعرف أنه ما يستطيع، لكن اصبر على أذى الناس وألسنتهم، لكن لا تلجأ إلى حرام فإنك حينئذ لن تعان، والرحمن يعلم من قلبك أنك مخطط أن تلجأ إلى حرام بزعم إيش الضرورة. إنه من شقاوة العبد وحماقته أن يحل مشكلة بفتح مشكلة أخرى عليه، يريد أن يحل مشكلة فشل مشروع تجاري له بالربا. غاية ما يفعل ما أباحه الله له. كانت ميمونة تستدين رضي الله عنها زوجة النبي، وكانت تقول إن الله مع الداعي حتى يوفي، الله معه ما دام إنه مضطر سيوفي ولو بعد سنتين بعد سيوفي ويعين الله. وإذا مات والله يعلم منه أنه يريد يوفي ما يحبس عن الجنة سبحانه بل يقضي عنه. شرط أن يعلم الله من نفسه أنه يريد أول ما يتيسر له سيوفي، فسيوفي الله عنه، لأن الرجل معلق بدينه نسأل الله العافية. لكنه إذا كان في نفس الوفاء وبذل أسباب لا يستطيع فإن الله سيوفي عنه، لكن لا يلجأ للربا. حذاري. يقول لي العلامة الألباني، كنت معه سامر يوم من الأيام في بيته في عمان، بيته كان على الجبل، يسر الله بيت جميل سبحان الله يطل على الجبل وهواء عليل. فكنا أنا والشيخ داخل بيته، فقال كثير من الناس في هذا الموضع أو في مجلس، قال كثير من الناس جعلوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا لوحة صاروا يعلقونها وين في البيوت للزينة، لكن أثرها عليهم في العمل يعني ضعيف، كأن المخرج عندهم من سوء ظنهم بالله في غير تقوى الله، الحيل في البيوع، الربا، المهم يحسب أن المخرج بيكون في الطرق المحرمة، وهذا سوء ظن بالله. الله يقول لك إذا اتقيته يجعل لك مخرجة، أسأت الظن فيه، تقول لا ممكن يجعل لي مخرج من غير تقوى، كيف يعني كذب الله؟ الله يقول لن يجعل لك مخرج إلا التقوى، مخرج صحيح، ممكن يجعل لك مخرج، يجعل لك مخرج استدراجا، لكن حقيقة ما خرجت لأنك ستعذب في الآخر ربما، وإن نجوت في الدنيا لكن عذاب القبر وغم الدنيا ينتظرك، وش الفائدة؟ تريد إيش سعيد؟ إذا لا سعة العبد ولا مخلص له منه فيه من ورطات إلا بتقوى رب الأرض والسماوات. وجاء في ذلك قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بل أهم شيء وهو الفتنة في الدين، قد تقع فتنة ويزورك رجل بزيارة واحدة يأخذك. يقول يعني أذكر هنا طالب يحضر عندي 4 سنوات وحريص يسجل لنا وينقل لنا اللف بشر مباشر وكأنه عمود في الدرس. يخبرني أحد زملائه من الطلبة اللي يحضرون أنه جاءه اتصال من ليبيا، شف، فقال لابد ألقاك ضروري، فذهب ودخل يقول دخلت معه في شوارع وكذا، من الرجل اللي جاء هناك يبدو فقير لكن صاحب فتنة ما عنده فلوس ويفتن الناس. فيقول فانتظر فجلس معه يقول 4 سنوات 4 ساعات بعدها انحاش على الدرس. طيب فأنت تحتاج تقوى الله حتى يجعل لك فرقان، لا يفتنك أحد بكلامه. قال ومن يتق الله يجعل له فرقانا، تفرق، ما يجي يقول لك هذا كيف كذا، تثبت عند الفتنة، تثبت عند الامتحان والفتنة بتقوى الله التي كنت قبل الحدث هذا، لا يجي حدث ثم بعد اتق الله، اتق الله قبل الحدث أصلا، فإذا جاء الحدث وجد ثبات وفرقان. ما كنت من قبل يعلم الله منك أنك متق الله ما تثبت، تبدأ تمشي مع الواشين وتبدأ مع الفتانين وتبدأ تتلخبط حتى يكون آخر أمرك ضلال، سوء ظن في أهل العلم، سوء ظن في أقدار الله، سوء ظن، لأنك ما كنت تتق الله قبل الحدث ضعفت. فحينئذ هذه الخاطرة أتتني لأني أرى الآن حقيقة تكالب على الربا في كل مكان. تاجر من قريب الحمد لله من قريب بشرني، هذا يعني طيب، لأن عادة يقع في فتنة المال لا يرجع. قريب بشرني لبعض الإخوان طلعوا على تاجر كان كثير ما يعمل أو بالمعاملات المحرمة، فنقل لي بعض الإخوان الحمد لله توبته قريبا، فتنة المال صعب يتوب منها، تدخل عليه في الفلوس بالأكوام في حسابه لا يصمد، تيار قوي المال. وذكر الله أنه فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. فحذرك الله أن تفتن، لأنك غاية ما تريد المال السعادة، فبين الله لك أن أجره العظيم وسعادة الدنيا والآخرة خير من السعادة التخيلية التي تقنعك بها الوساوس الشيطانية. راحة تخيلية، خلاص أحسن المشروع هذا هو بحرام، تسعد تشتري سيارة ضخمة وتلبس زين والناس يحترموك، كله تخيل، كما فعل مع أبينا آدم. قال إيش؟ أي يقول ابن القيم الشيطان لا يأتيك ويقول لك إزني، لا يمكن، سب فلان لا يمكن، عق أمك لا يمكن، ينظر قلبك ليش متجه، ثم يأتيك من جهته ويلبس عليك. فرأى الشيطان من قلب آدم محبة الخلود في الجنة، حبها، تبي تستمر في الجنة تخلص فيها كل من شجرة، ما جاء ابتداء وقال له كل من شجرة، ما انقطع إيمان آدم وقوة يقينه بالله تمنعه من يعصيه، لكن جاءه من جهة ما يحب. وهكذا الشياطين تفعل بنا نحن، تأثيرا من جهة ما نحب. والدك يجوع، زوجك وأهلك يحتاج الناس، فخذ هذه المعاملة مضطر، هي معاملة محرمة، إيش تسوي؟ طيب كل السوق كذا، كذا كل السوق كذا، تكون تفعل مثلهم، لا تكون إمنعة. إن أخطأ الناس تخطئ، وإن أصابوا تصيب، بل وطن نفسك على التجرد لله وتقواه واستحضار أنه خلقك وله حق عليك أن تشكره بالطاعة واتباع أوامره وترك قربان حدوده. إن أساء الناس اجتنب إساءتهم، وإن أحسن الناس أحسن معهم. وأنا أذكركم الآن بموجة الخوارج في عهد علي. تعرفون في كل زمان ومكان هناك طبقة من الناس يسمى رعاة، ما عندهم قوة في الثبات ولا إدراك، ضعاف العقول. شبهها لكم بأستاذ في حلقة فيه تلامذة، والتبس واحد من الحلقة عليه مسألة، وراح لطالب ثاني يسأل وأشار عليه بسوء فقبل ولم يرجع الأستاذ، فقبل كلامه وبدأ يتصرف تصرفات سيلة أخذا من الأدنى دون الأعلى، فتنة. فهذا عليه بدأ موجة أنه كيف حكم الرجال، فمر هذا الذي كان معه في السفر على هذا، كيف عليه حكم على الرجال؟ قال ما لنا إن نستمع نخرج من هذا البلد، شو والله مشورة تيار. فسمع كلام بعضهم بعض وخرجوا من المدينة، يقول ما نقعد في بلد ظالم أهلها. طيب هذا قبل قليل كان يقولها، ما يقولها، لما زاروا فلان وعرض عليه موجة الفتنة، وإن علي فرحكم على الرجال، أليس الله قال في القرآن أفحكم الجاهلية يبغون إلى آخره. ثم هذا من ضعف عقله كان ممكن يرجع إلى علي يقول لي يا علي بعض الطلبة أو بعض الناس اللي معك في السفر يقول حكمت على الرجال، يعني ما وجهه. لكن ضعف العقول يخلي الإنسان يفقد المستشار، يروح المستشار يستشير من لا يعلم. فاستشار بعضهم بعض واخذ العلم بعضهم بعض، اعتزلوا علي في حروراء، صاروا يقتلون الصحابة، ساءوا الظن في الصحابة. خذها بعبرة انه ناس في العهد الرعيل الاول الزمن المبارك ساءوا الظن في رجل قال عمل مدينة مني من هارون نزلت هارون موسى، فكيف بعد الزمن على السلف وكيف بمن ساء الظن به ودون علي من باب اولى الله، الفتنة اشد اذا. فعليك ثبات على التقوى، واترك عنك وسواس الشيطان، وتعوذ بالله منه، واحسن الظن في عباد الله. فسيجعل الله لك فرج ولو بعد حين. هناك في فترة يا اخوان لابد منها، انتبه ترى. البعض يقول يا أخي اتقيت الله، والله طول السنة هذه وأنا من البيت للدرس ومن الدرس للبيت أغض بصري، أعرض على الجاهلين، أستغفر ربي، مين راضي يا أخي تفرج علي؟ ونحن نقرأ الآية ويتق الله يجعل له مخرج، والله ما شفت مخرج.
أعوذ
بالله. إيه. لا نتكلم إيش الشيطان يوسوس أو في النفس إيش يحدث. النفس معذورة إذا تكلم الإنسان في نفسه من غير طاقته. الله أسقط هذا، قال وإن تبدو ما في نفسكم، هذا نسخ لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها.
والنفس لها شر لا شك، والنبي في كل خطبة قلنا وجبها بشرور أنفسنا، لها شر تغلبك أحيانا لكن يغلبها بالتقوى. فالجواب عن هذا أن الابتلاء بالتقوى ليس حيني، انتبه. يعني الآن موسى وهو يدعو فرعون ومضيق على بني إسرائيل، متى الله جعلهم الفرج وأغرق فرعون؟ 40 سنة يقول مالك، ما جرت عادة الله الذي يبتلي عباده أن يجعل ذلك الأول وهلا، أنه هذا ليس ابتلاء، ليس حكمة من الله، بل الحكمة أن يعرض الإنسان يعني في كل حال أحيانا لطول المدة. ليس من حكمة الله، عفوا، ليس نحن حكام على حكمة الله، نقول ليس من حكمة الله فيما هو ظاهر أن يطلق أنه كل أول ما اتق الله يجعلك مخرجا. قد تأتيك وهلة ومضيق شديد والفتنة شديدة، ففي موقف واحد تتق الله يجعلك مخرج، وقد يطول عليك المدة للابتلاء. يعني لا زال أذكر هذا المسجد اللي نصلي فيه، كيف كان صاحبه يبيع التلفزيونات الذي بنوه أولاده. يخبرني واحد منهم يقول فرأوا رؤيا أن أبوهم يصلي وهو عاري، فقال لهم معبر إن أباكم اكتسب حرام، فليحول تجارته إلى حلال ويشوف الخير. نعم، حول تجارته للساعات، هم معروفون الآن أصحاب تجار شركة سيكو المعروفة للساعات وغيرها من الشركات. قعدوا مدة يبيعون حتى واحد منهم هو اللي يصلي خلفي دائما يقول كان يقعد في ساحة المسجد النبوي يبيع ساعات ربما 8 أو 12 ساعة قائم لا يرقد، يبيع بنفسه في ساحة الحرم. ثم صار متوسط الدخل في أحد الشركات 40 مليون. إذن قد تقعد فترة تقصر تطول، ذلك بحكمة الحي القيوم، امتحانك ابتلاءك بحسب ما في قلبك. وأشد بلاء منهم الأنبياء، فقد يطول على قوي الإيمان في فترة البلاء ما لا يطول على ضعيف الإيمان. ضعيف الإيمان أول ما هو أهلي رحمة من الله، قوي الإيمان يشدد عليه في المدة طويل شوي في البلاء. وتذكرون الآية حتى إذا استيأس الرسل، هم متقين لله الرسل، لكن طولت المدة. وآية أخرى متى نصر الله، ألا لنصر الله قريب. فدل أن ليس عادة الله أن أول ما تفعل فعل تتقي فيه الله يأتي الفرج مباشرة. هذه مدة سميها ابن القيم أو سوي مثلها شوك، تحمل في المدة دي، تتحمل أذى الناس على سنتهم إلى آخره، ثم الورد ثم الجنة. ثم يأتي الورد، طريق الورد مفروش لك ثم الجنة، لكن لابد من طريق الشوك هذا. فمن اعتقد أنه يحيى ويموت بلا كذب فقد أساء الظن بقول الفرد الصمد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد فلابد من المشقة. المشقة تبدأ ويشق أسنانه، يقولون في الشام إذا شق الولد أسنانه والضب له كثناته، معناه أنه مرض ويشق عليه، كما قال قرطبي قال وقد خلق الإنسان في كبد مما يكابده شق أسنانه، يتسخن الولد وتودي المستشفيات ويتعب حتى تنشق أسنانه، كبد كبد في وظيفته، يتسلط عليه مدير وتقل المادة في وظيفته يشوف ما عنده شيء إلى آخره، كبد حتى يتوفى. الملوك وش الكبد عندهم؟ خوف ذهاب ملكهم، تقلبون في الليل، ها أصالح الدولة الفلانية ما أصالحها، الآن بيجون إلى آخره، ربما ينام. فما في أحد إلا فيه كبد، وحلاوة الدنيا مهما تعسلت لك فلا بد أنها تكون منزوجة بمرارة، كما قال أبو العتاهية: حلاوتها ممزوجة بمرارة. لكن لا يدرك ذلك إلا الحكماء وأولو الألباب من أهل التقى من عباد رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم.
آمين.
اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا. أنا فقط أردت هذه الخاطرة ذكرى لعل الذكر تنفع المؤمنين. نسأله نجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، ولا يكون في قلب الإنسان أمية يفعل شر بعد ما يطول عليه فترة البلاء، ينوي شر، يقول سأخذ ربا، سأخذ بيع منتهي بالتأجير، سأفعل، إياك، لأن تنقلب عليك الأمور زيادة ما تخرج مما أنت فيه. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في فصل عن فضل سورة الفاتحة. قال: اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا منهم.
اللهم اجعلنا منهم.
آمين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم. وهذا حال أهل الضلال والغي، وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
من ثبات من الهداية تثبيت الله لك، فلا تظن أن الهداية فقط أن يدلك على الخير، يدلك على الخير لكن تحتاج تثبت على هذا الخير، الهدى والحق تحتاج ثبات عليه. موانع هذا الثبات مجالسة أهل الزيغ. فترى العلماء السلف ليس هم الذين ابتكروا التحذير من أهل البدع. انتبه، علماء السلف الذين قال لا تجلسوا أهل البدع كالحسن البصري ولا تناظروهم ولا تسمعوا منهم، عندهم أصل لا شك من كتاب السنة رجعوا إليه. فأظن أن السلف ابتكروا. فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فاحذرهم فأولئك الذين سمى الله. الله سماهم وين؟ في سورة آل عمران. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، كلمة النبي فاحذرهم تستلزم مؤانستهم ومجالستهم والبعد عنهم. وآية أخرى إذا رأيت الذين يخوضون، وقال فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى فإنكم إذا مثلهم. طيب إذا ما ابتكر السلف هذه النصوص حتى نقول والله السلف شددوا، إيش فيها جاري مبتدع لكن بتسلم أشرب قهوة بعد العصر يجيب لي حديث في حديث أتسلى أقعد مثل الشيطان لوحدي؟ هذا كلام باطل. انتبه، الوحدة هذه التي تستخف بها خير من الرفيق السوء من أهل البدع يزيغ قلبك إذا جلست معه. خير لك تقعد تقرأ قرآن لوحدك وتسبح لوحدك حتى تلقى الله وانت سليم قلبك سليم، خير من صاحب البدع الذي تسلى معها. هذا من الشيطان يريدك أن تزيغ فيحلل لك الجلوس مع صاحب البدع، يحلل لك لسانه ويشوق لك أخباره حتى تجلس معه فتفتن في دينك. فما معنى قول حينئذ فيتبعون ما تشابه؟ القرآن محكم ومتشابه، قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة وأخر متشابهات. ففصل الله عليك، فصل لك الله الأمر، ما لك حجة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابه هناك آيات تحتمل معاني. وطريقة الزائغين أنه يكون عنده هوى كما قال ابن تيمية في قدم التفسير تذكرون، ثم يستدل هوى، عنده هوى صاحب البدعة من الجهمية ترك إثبات صفات الله. طيب جاءت آية وهو صاحب لغة يكون لغة وكلم الله موسى تكليما، فهذا محكم في التكليم، فإيش يفعل صاحب البدعة؟ يحمل المحكم على إيش؟ المتشابه. المتشابه ليس كمثله شيء، فلو اثبتنا الكلام لله يكون مثل خلقه في زعمه، هذا متشابه ليس كمثله
شيء،
ليس كمثله شيء، بل ايضا محكم. حمله عفوا ليس كمثله شيء اذا اضيف الى وهو السميع البصير، نعم هنا الاحكام. فأخذ الشق الأول من الآية ليس كمثله شيء فعطلوا به صفات الرب، فقالوا إذن كلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة، فما أثبت صفة الكلام لله. أما طريقة الراسخين في العلم إذا جاءوا متشابه إيش يفعلوا؟ يردون المحكم. حتى في أفراد العبادات ليس في العقائد فقط، انظر ابن تيمية شرح العمدة لما جاءت نصوص من الصحابة أو من السلف أنهم كانوا يأكلون في السحور وإنها تكاد الشمس أو أن الضوء انتشر في الطرق أو شيء مثل هذا، طيب هذا الآن متشابه، يختم تلك الليلة كانت قمرية، والشيخ والراوي يقول هذا ظانا من هذا القمر الشديد هو الفجر، ويحتمل أنهم كانوا يمدون بعد صلاة الفجر بعد ذلك الفجر ويأكلون فترة حتى ينتشر الضوء في الأرض، احتمال ولا لا؟ قال ابن تيمية لكن عندنا محكم، يعني ما هو؟ وكلوا واشربوا حتى الخيط الأبيض، فجعل هذا واقعة عين ما تهدم هذا المحكم، فحملها عليه وقال ما الذي حصل منهم واقعة عين، يحتمل تكون الضوء ذاك اليوم شديد في القمر، يحتمل عندنا محكم إننا نأكل ونشرب حتى إيش يعذل الفجر. فإذا طريقة الراسخين يحمل محكم على المتشابه. انظر الذين لم يفقهوا هذه الآية ماذا صنعوا في باب التكفير، جاءتهم آية ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، أخذ بقول الصحابة وإجماعهم محكم. فابن عباس قال كفر دون كفر، هذا يسمى محكم. الآن الآية فيها متشابه، الكافرون تحتمل الكفر أكبر، ولا تقول لي لا ما تحتمل الأكبر، لأن الله قال الكافرون بالألف واللام، أليس المرأة قالت إني أكره الكفر في الإسلام، وهي كانت تقصد كفر العشير وكفر دون كفر؟ المقصود ابن عباس قال كفر دون كفر، الذي في كله فسيخ عنده هو تكفر الحكام، حملها على إيش؟ على الكفر الأكبر. فإذا طريقة أهل الزيخ يأتي للنصوص المحتملة ويأخذ المعنى الذي يريده ويقول النبي فعل والنبي قال ويحتج الهوى. أما صاحب السنة من الراسخين لا يحمل هذا المتشابه إلا على المحكمات. نعم، والمحكم الذي لا احتمال فيه، والمتشابه الذي فيه احتمال. إذا في قلب الزيخ يكره المحكم لأنه يرد المحكم من كل وجه على هواه، فيذهب إلى آية حمالة وجوه ليختار من الوجوه ما يوافق هواه. أي نعم،
يعني في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا مفرقا بين الهدى والضلال، فليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. وقال فصل يستحب لمن قرأ
كم باقي للوقت؟ ها؟ أكمل فصل. أيوة،
يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين، ويقال أمين بالقصر أيضا، ومعناه اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين.
وكنا نقول إن وجدنا دليل على أن النبي قرأها خارج الصلاة وطرحناها مسألة فقلنا نحتاج إلى دليل، فإن حمل هذا الحديث لجميع رواياته على هذا الفهم وأنك لو قرأت الفاتحة خارج الصلاة تقول آمين، فالعمدة ما قاله الحافظ ابن كثير إنه قال يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول آمين ولم يقل في الصلاة. نعم، لم يقل في الصلاة. فإن كان هذا الحديث محمول على أنه خارج الصلاة أيضا فتقول أيضا آمين وإن قرأتها خارج صلاة، وهذا الظاهر أنه عند ابن كثير حملوا على هذا. نعم،
فقال آمين مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته.
نعم، يعني مد العام الآن إذا سمعوا هذا اللفظ قال لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، فسمع النبي كان يمد صوته بآمين، إيش يفهم؟ الاستطالة، آمين يقول عشان أمد. نعم، مد أي رفع كما في الرواية الثانية يرفع بها صوته، إلى الآن تستعمل عند بعض العامة في بعض الدول العربية مد يعني أسرع واشتد، مد شوي يعني أسرع شوي. فإذا كانت في الصوت على نفس المعنى اللي يريدونه ارفع. نعم. طيب، أما إذا جاءت قرينة تدل على المد مع الاستطالة فنعم، كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت قراءة النبي مدا، يمد ببسم الله، يمد بالرحمن، الحمد لله،
الحمد لله.
وهذا من أجل التدبر، هنا يقف عند رؤوس الآية كما في سنة أبي داود من حديث سلمة كان يقطع قراءته يقف عند رؤوس الآيات ويمد. هذه قرينة تدل على مد الصوت مع الاستطالة. أما قوله يمد بها صوته أي يرفع بها صوته في قول آمين، وآمين له نطق، فانتبه إياك أن تخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الإمام يقول وراء الضالين فقال آمين، إذا سمعت الإمام يقول وراء الضالين فقل آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك. فوافق تأمين الملائكة أنت ظاهرا وباطنا، أما باطنا فاقصد وأخلص في هذه الكلمة اتباع النبي وما فيها من أجر من موافقة الملائكة الذين يؤمنون في السلام معك. احنا صلينا الآن فقلنا آمين، إذا وافق تأمينكم اليوم في صلاة الفجر تأمين الملائكة غفر لكم إيش ما تقدم. فآمين تنطق هكذا آمين. أما مدها ما أعرف له أصل، تسمعون كيف البعض يمدها آمين يعطيها سبع حركات أو ست، هذا لا أعرف دليله. وتخفف الميم فيقال آمين معناه اللهم استجب، تشديدها لا توافق معه تأمين الملائكة لفظا، فلا تقول آمين معناها قاصدين كما ذكرنا من قبل، ولا آمين البيت أي قاصدين، فخففها فقل آمين. ولا تستهين بهذه الكلمة في فضلها، فإنه قد جاء فيها من الفضل ما يدل على أنها ذات فضل عظيم. اليهود أهل الكتاب، يحسدون على فضائل الأمة، فقال النبي ما حسدكم يهود على مثل ما حسدكم على آمين، وذكر أمر آخر معه والسلام، حسدتنا على آمين. فلا تتركوا آمين معناها اللهم استجب، فإذا وفقت الملائكة ظاهرا وباطنا غفر لك ما تقدم من ذنبك. متى تقال آمين؟ بعد وراء الضالين. انتشر قول عند بعض المتأخرين من الفضلاء من أهل العلم الراسخين أنك لا تبدأ تقول آمين بعد وراء الضالين، انتظر حتى تسمع آمين الإمام، لأن الإمام جعل يتم به، والنبي قال إذا أمن فأمنه. وهذا القول نبأني شيخنا أو الشيخ العالم الفاضل عبد الناصر العباد أن هذا العالم الفاضل رجع عنه في بعض الحواشي، وأنا ما اطلعت، لكن يكفينا خبر الثقة. وذلك أن النبي قال كما في صحيح مسلم إذا سمعت الإمام يقول ولا الضالين فقولوا آمين، فانتهى البحث ما دام قال إذا سمعتهم يقول ولا الضالين فقولوا آمين. لكن لا يعكر على هذا قوله إذا أمن فأمنوا، أي إذا أمن الإمام فأمنوا، أي بلغ موضع التأمين، وليس إذا قال آمين، لأنه عند العرب يذكر فعل الشرط ويراد إيقاع جوابه قبل التلبس بالعمل، أثناءه بعده، ثلاث أحوال. كيف تعرف؟ بالقرينة. فإذا قرأت القرآن هذا شرط جوابه فاستعد قبل قرينة. صح بعضهم قال بعد، لكن كان قول ضعيف. الثاني إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا واقرأ الفاتحة. قرأت الفاتحة؟
نعم.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا بعد. طيب إذا أمن الإمام فأمنوا. يحتمل قبل، أثناء، بعد. فلما جاءتنا القرينة إذا قال ولا الضالين فقول أمين، عرفنا أن تأمين مباشرة بعد ولا الضالين، ولا معنى إذا أمن أي بلغ موضع التأمين، كما قال فلان أنجد أي بلغ نجد. إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما في صحيح مسلم. إذا أدبر النهار من أقبل الليل هنا وأدبر النهار هنا وغربت الشمس فقد أفطر، أي بلغ موضع الإفطار وليس يفطر حكما، كقولهم أنجد فلان إذا بلغ نجد. فقولوا فأمنوا، فقولوا آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا أي بلغ موضع التأمين، فقولوا آمين بعد ورا الضالين. نعم.
وقال الترمذي هذا حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد فيه فيرتج بها المسجد والدار قطني، وقال هذا إسناد حسن. وعن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق
لا تسبقني بآمين، هذا إسناده ضعيف لا يصح، ويسمع من يليه من الصف الأول، هذا أيضا ضعيف، لكن جاءت حديث دل أنهم كانوا يجهرون أثار بالتأمين، وأنه حتى يرتج المسجد بعض الأثار من الزبير أو غيره. نعم نعم. المسند اقرأ، اقرأ المسند. سبحان الله، يعني إلا كتب هذا المسند الإمام أحمد وزاد زيادات ولده عبد الله، ولده عبد الله. وأذكر رؤيتان، رؤية الإمام أحمد رأيتها، ورؤية لابنه عبد الله. عبد الله رأيته في القبر ولم يزل من جثته إلا شيء يسير، إما في أنفه أو أذنه لا أذكر، يعني في القبر جثته كما هي رؤية، يعني أنه هذا عبد الله. والإمام أحمد رأيته في مجلس يشبه مجلس صلاة، مجلس ما بعد يعني صلاة العصر، يعني منور. ورأيت في ذلك المكان أني أمسك بكتاب وأدخل إليه، ورأيت في وجهي خشوع لم أرى وجها مثله، وسمي لما شئت من العلماء مما فيه من خشوع وخشية شيء لا يكاد يوصف. مقصودي أن بين وبين هؤلاء عبد الله وأحمد نحو 1300 سنة تقريبا، ونحن في صلاة بعد صلاة الفجر نقرأ مسنده، فهذا يدل على بقاء بركة العلم. إذا أخلص الإنسان كتابة العلم لله فإنما كان لله سيبقى، وما كان لغيره يذهب. فأخلص علمك لله ولا ترد به نزهة القلب بحضوره، ولا ترد به إلا ليرضى الله عنك ويعصمك من عذابه، من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما إن ساءت مستقر مقام. وإذا عرفت أن ما يعصمك من عذاب جهنم إلا العلم، صار عندك ثمين العلم هذا. إذا عرفت أنه لم يعصمك من عذاب جهنم إلا العلم، فيصبح والله كلماته عظيمة وتخاف أنه يفوتك شيء، ما تأخر على الدرس تسمع. لكن الغفلة هي تخلي الناس يستهينوا بالعلم الآن وبأهل العلم، ما يعرفون وش العلم حقيقة. يكفيك أنه يعصمك من عذاب جهنم إذا عملت به ظاهرا وباطنا. نعم. الحديث رقم 53 نقرأ.
قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يعقوب،
يعقوب بن إبراهيم المدني ثقة،
قال حدثنا أبي،
أبو إبراهيم بن سعد القرشي ثقة الحجة،
قال عن أبيه،
عن أبي سعد بن إبراهيم القرشي ثقة،
قال عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار،
هذا مجهول مقبول العنسي. نعم.
قال عن طلحة بن عبد الله بن عوف،
طلحة بن عبد الله بن عوف وهو ثقة قاضي،
قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله.
نعم، فذكر مثله. قلنا الأول إسناده قوي لأن عبيدة هذا قلنا وجد من وثقه، من وثقه؟ أبو عبيدة الذي قال ابن حجر مقبول مجهول، لكن وجد من وثقه ابن نعيم، نسيتم؟ فالحديث إسناده قوي، وهو حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. نعم. الحديث اللي بعده:
قال حدثنا الفضل بن دكين،
الفضل بن دكين التيمي ثقة ثبت،
قال حدثنا إسرائيل
ابن يونس الحمداني ثقة،
قال عن إبراهيم بن مهاجر
البجلي صدوق لكن له لين الحفظ،
قال حدثنا من سمع عمرو بن حريث،
عمرو بن حريث ثقة،
قال يحدث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر العرب احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور.
نعم. هذا الحديث اسناده ضعيف، فيه ابراهيم عدل صدوق في دينه لكن لين في حفظه. بعض الناس يقول: اخبرني فلان عن فلان انه قال كذا، ويبني عليه حكم. وللاسف وقع في هذا بعض المشايخ مشكله عظيمه في باب الجرح في هذا العصر، وصارت مشاكل وتراجعوا. السبب ما هو؟ السبب ترك ضبط مساله ايش؟ الثقه. وحدثني الثقه. طيب معك ثقه يعني يا شيخ حفظك الله ملتحي وقصر ثوبه ولا يزني ولا يشرب خمر ويصلي ويحضر حلقات علم؟ يقول لي نعم. يقول هذا يكفي شيخ؟ ذيك الساعة قد ينتهي شيخ، في شيء اسمه ضبط. خذوا مثلا هذا احفظوه، من هو؟ احفظ إبراهيم بن مهاجر البجلي، حفظته؟ ها؟ إبراهيم بن مهاجر البجلي، إبراهيم بن مهاجر البجلي، إبراهيم الخليل الكرو بن مهاجر من الهجرة، هاجر إبراهيم إلى ربه البجلي، صدوق بين ثقة، لكن ايش قال فيه؟ حفظ لين، ايش قال؟ لين يعني في حفظه. فهذا يا شيخ اللي قال لك فلان يا شيخ يسب العلماء فلان، طيب ثقة حضر الدرس ما ينضبط الكلام، يسمي الرد العلمي سب المشايخ. فجاء نقل للشيخ الخبر على انه حكم. المفروض يقول له الشيخ قال كذا ورد عليه كذا وقال الراجح كذا. المفروض يقول له الشيخ يحكم على الكلام ده. لكن راح هذا الخبر نقله للشيخ اللي حكم. يرد رد علم الشيخ. هذا والله سب. شيخ يسب العلماء. يسبهم إذا ما تجي يسوي لي. فهذا خطأ. يعني في فرق بين الثقة وبين الضبط. هل ضبط يا شيخ الله يحفظك ولا ما ضبط؟ فإذا ضبط فالحمد لله. طيب فالحديث إسناده ضعيف لأن فيه مجهول. فيه ضعيف يروي عن مجهول وهو حدثني من سمع عمرو فإسناده لا يصح. الحمد لله انتهينا بذلك من مسند من؟ سعيد بن زيد. لنشرع الآن في مسند عبد الرحمن ابن عوف الزهري. في وقت نعرف به؟ في وقت نعرف به؟ طيب هو عبد الرحمن هذا المسند الجديد اللي نقرأه الآن. انتهينا من مسند سعيد بن زيد وصلنا إلى حديث 55 بعد 600 والألف. فنشكر الله على فضله. هل شعرتم من قراءته هذا الكثير من كثير من الحديث أظنكم ما شعرته. فنشكر الله على فضله. هو عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي بن محمد الزهري. أسلم قديما حيث لم يكن المؤمنون سوى 8 به وكان إسلامه على يد البكر. ترى مو كل الناس يسلم على يد النبي. هذه فائدة لابد تعرفها أن يوم من الأيام إذا كنت معلم علم صرت تعلم الناس حتى تدعو على المنهج الصحيح هذا اللي يحضر عندك الطالب النجيب ممكن يكون سبب هداية تبليغي هداية رجل خارجي يعطيه كلام العلماء. فمو بشرط أنت أيها المعلم كل الناس يفدون على يدك. اللي حضروا ينشرون العلم ولا تخاف نصيبك بيأتي لست معلم لأنه من دل على هدى كان له أجور من تبعه. فهذا أسلم على يد أبي بكر وليس على يد النبي. لكن أبي بكر أسلم على يد من؟
النبي.
نعم قبل دار الأرقم قبل دار الأرقم من أبي الأرقم على يد أبي بكر. طيب وهاجر إلى الحبشة كان من هاجر الحبشة وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثم إلى المدينة وشهد بدرا وأحد وما بعد ذلك في المشاهد وأبلى بلا حسن في أحد وجرح يومئذ 20 جراح. من يصبر على هذا؟ البعض جرح واحد يقول يشوفه ويتعب 20 جرح وإكابة في القتال يدل على قوة إيمانه يا أخواني والله 20 جرح وصبر واحد منها في رجله وعرج. نعم وهتم في ثنيته فسقطت ثنيته وجرحت شفتيه من طولها وكان أهل العشرة المشهود لهم بالجنة. طيب واحد الستة أصحاب الشورى ثم خلص عليهم أول 3 فكان هو أحد 3 فهو ضليع عثمان وعلي ينظر أصلحهما للأمة. مكث 3 ليالي يشاور الناس لا إله إلا الله ويستشيرهم حتى سأل النساء ذات الخدور. انتخابات دري على الانتخابات هذا اي جميل قبل الانتخابات يفرحون بهذا. شوف انتخابات صار يستشير النساء ويستشير هذا حتى في اي الانتخابات حكم الشعب على اختيار الحاكم في الشعب يقرر القرار منين؟ عبد الرحمن. وكون انه يسأل ويستفسر عنده عقل يوازن من تكلم بحق من لا يتكلم بحق من يعرف اشياء وما يعرف اخبار يدرس 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 ثم يحكم هذا فلان يصلح. الحكم هو في الاخير حل العقل الحل هو حل العقل. اما هناك ايش يبون في الانتخابات؟ انه الشعب يحكم. الراقصة تأتي اللي ما تسوى بعرة تحط في صندوق الاقتراع صوت ويشوفون اكثر بغض النظر راقص ماجن مثلي من الرجال نعوذ بالله خلاص الاكثر. فلذلك يسعون الاكثريه هذه من غير ابراز اعمار سليمه تخدم المجتمع. يعني يحط وجهه ويكون مقبول عند الناس يصور وجهه ويضحك ويعطي فقير كذا يطبطب عليه كذا اللي يشوفوه ويجوا عند الصناديق يتذكر الصورة دي يحطون. هذا لا تعطي حكم عليه هكذا. فكل يسأل ما معناه انتخابات، معناه انه يدرس الاخبار اللي تجيه ويحكم هو يصلح ولا ما يصلح، ما يرجع الحكم للشعب. فعرف الضرب، هذه شبه اللي زالت باب الانتخابات. وقد تصدق في وقت 40,000 دينار خير المال الصالح الرجل الصالح. الله بعض الناس يعطيه الله ترى مليون مليون 7 مليون الى اخره، لكن ينفق والبعض يبخل. فعبد الرحمن كان غني ثري للصحابة عبد الرحمن بن عوف، وكان ينفق. أنفق 40,000 دينار في وقت، وفي وقت 400 راحلة، 400 بما يسمى اليوم سيارة، 400 أنفقها. نعم، متاجر وعليها بضائع، وجهز 500 فارس في سبيل الله، ثم 1,500 راجل. نعم، وهذا ولم يلي عماله كما قال، وإنما كان المتاجر المغانم. وقد كان أول قدومه إلى المدينة فقيرا لا مال له، تزوج امرأة على وزن نواة ذهب، وكانت وفاته سنة 32 عن 75 سنة رضي الله عنه. فهذا مسنده بدأنا نقرأ فيه عبد الرحمن بن عوف، هذا الذي لم يغيره المال. هذا نادر، العادة أن المال إذا صار واحد ثري يغيره، يصير ما يقف في حلقات علم ويصير يبخل بماله ويصير فتنة المال. لكن هذا من الناس الذين لم يغيره المال عبد الرحمن بن عوف، هو عثمان بن عفان. فكانوا نادر من أثرياء الأرض الذين لم يغيره المال. في الأصل كلا أن الإنسان لا يبقى عن رأى استغنى، فيصبح صاحب المال لا يكاد يقعد مع من يكلمه، لا يكاد يقعد في حلقة علم، لا يكاد يتباسط من فقراء، صاحب ما إلا ما نادر، وقليل ما هم وقليل عبادي الشكور. نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء في شرح موطأ مالك وسنن النسائي، في صلاة المغرب في شرح موطأ مالك وسنن النسائي. والله اللهم اجعلها قراءة خير وبركة وصدق وإخلاص وعمل بشريعتك يا رب الناس، والحمد لله رب العالمين.